أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام أيها الأحبة في أحكام النفقات، وهو الفصل العاشر من كتاب النكاح. وصلنا إلى هذه المسألة 1403. مسألة 1403، يقول المصنف: المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم. ذكرنا سابقا بأن هناك ثلاثة أصناف يجب على المكلف أن ينفق عليهم. واجبي النفقة بالنسبة إلى المكلف ثلاثة أصناف: الصنف الأول الزوجة، وقد مر الحديث عنه تفصيلا. الصنف الثاني الأقارب، وقد توقفنا عنده وما زلنا فيه. الصنف الثاني هو الأقارب. الصنف الثالث طبعا سيأتي، اللي هو المملوك. في الصنف الثاني قلنا بأنه يجب على الولد أن ينفق على أبويه بشروط: إذا كانوا فقراء، إذا كانوا لم يبذل لهم خارجا مال من صدقة، من زكاة، من خمس، وأخذوه استلموه واستغنوا به، إذا كان غير قادرين على التكسب، وإلا إذا كانوا قادرين على التكسب أو كانوا أغنياء أو بذل لهم مال واستغنوا به، في هذه الحالات لا تجب النفقة لا على الولد لأبويه ولا على الأبي لأولاده. زين، هنا المصنف في هذه المسألة يريد أن يتحدث عن مسألة، وهي فقدان الأب. لو فقدنا الأب فمن ينفق على الأولاد؟ احنا قلنا الذي يجب عليه أن ينفق على الأولاد هو الأب. السؤال هنا طبعا الأب قلنا وإن على الأب الجد أبو الجد وهكذا. فالسؤال: إذا مات الأب وفقد الأب من ينفق على الأولاد؟ قلنا الجد. إذا فقد الجد أبو الجد الآباء وإن علوا. فمع فقد هؤلاء الآباء السؤال: هل تتحول النفقة إلى الأم أم لا؟ هذا السؤال أحبائي. يقول المصنف أن المشهور قالوا بأنه نعم تتحول النفقة إلى الأم، هي التي يجب عليها أن تنفق على أولادها. واضح؟ طبعا المصنف يتبنى هذا الرأي، ولكن احتياطا وليس فتوى، يحتاط وجوبا بذلك. زين، يقول المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء. ليش قال الآباء؟ لأن قلنا الأب وإن على أب أو جد أو أبو للجد. فإذا ذولا كلهم ما موجودين، مفقودين، غير موجودين، فتجب النفقة على الأم، نفقة الأولاد تجب على أمهم. زين، المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم. فإن فقدت الأم، هسه شنو الحالة الثانية؟ لا أكو أب ولا أكو جد ولا أكو أي طرف من يعني الآباء، وأيضا لا توجد أم، فقدت الأم، فلا أب ولا أم، فعلى من تكون النفقة؟ يقول المصنف: فإن فقدت الأم فعلى أبيها وأمها بالسوية. يعني شنو؟ يعني الجد والجد من طرف الأم هم الذين تكون نفقة الأولاد واجبة عليهم بالسوية، يعني يكونون شركاء في النفقة، يجب عليهم بالسوية أن ينفقوا على الأولاد. زين، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة. التفتوا أحبائي، هسه قلنا إذا أكو أب فتجب عليه ولا تجب على الأم، إذا أكو جد تجب على الجد ولا تجب على الأم، إذا أكو أب للجد أيضا تجب عليه ولا تجب على الأم. فقدوا هؤلاء كلهم، يتحول الأمر إلى من؟ شوف الترتب، يتحول الأمر إلى الأم، فيجب على الأم أن تكون هي التي تنفق على الأولاد. زين، فقدت الأم ومع فقد الآباء أيضا، في هذه الحالة تتحول النفقة الواجبة على الجد والجدة من طرف الأم، اللي هو أبو الأم وأم الأم، تكون نفقة الأحفاد واجبة عليهم. زين، إن كان هناك أم للأب يعني جدة من طرف الأب، يقول أيضا تشاركهم في السوية. شوفوا الترتيب أحبائي، إذا ماكو أم للأب تقع النفقة الواجبة على الجد والجدة من طرف الأم، إذا كانت أكو جدة من طرف الأب، جدة مو جد، لأن إذا جد قلنا يجب عليه، لا تتحول النوبة إلى الأم. زين، فهذا الترتيب جدا ضروري. الآباء أولا، إن فقدوا الأم، إن فقدت أبوها وأمها يعني الأجداد من طرف الأم، إن فقدوا أو إن وجد معهم الجدة للأم أيضا تشاركهم على السوية. واضح أحبائي؟ زين. طبعا إن فقدوا كلهم هل تتحول النفقة إلى الإخوة مثلا أو إلى الأعمام؟ يقول لا، لا تجب النفقة على هؤلاء، بعد يتحول الأمر للحاكم الشرعي. ولذلك يقول: المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم، فإن فقدت الأم فعلى أبيها وأمها، يعني الجد والجدة من جهة الأم. زين، شلون النفقة؟ بالسوية، يعني هم يكونون شركاء في الإنفاق على الأحفاد. زين، ولو كانت مع الجد والجدة من طرف الأم، لو كانت هناك أم الأب يعني الجدة من طرف الأب شاركتهما في النفقة، فيكونون ثلاثتهم: الجد من طرف الأم، والجدة من طرف الأم، والجدة من طرف الأب، كلهم شركاء في وجوب النفقة على الأولاد بالسوية. زين، هذا رأي من مثل ما قلنا المشهور. المصنف شي يقول: وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط، طبعا أحوط وجوبا، فالمصنف يحتاط بهذا الرأي وهذا الترتيب على بالاحتياط الوجوبي. زين، ولا تجب النفقة على غير العمودين، العمودين يعني الأب والأم. فهل السؤال هل تجب النفقة مع فقد الآباء والأم والأجداد، هل تجب على الإخوة مثلا، على الأعمام، على الأخوال؟ يقول لا، لا تجب. ولا تجب النفقة على غير العمودين. من هم غير العمودين؟ اللي هو قلنا العمودين يعني الأب والأم. من غير العمودين؟ بقية الأقارب من الإخوة والأعمام والأخوال، ذكورا كانوا أو إناثا، وأولادهم على ابن العام، على ابن الخال، على ابن الأخ. لا، لا تجب النفقة على الأولاد. إذن مسألة 1404: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي يعني نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب. هنا شنو أحبائي التفتوا؟ فرض المسألة أن المكلف الشخص هذا الرجل لا يملك إلا مقدارا واحدا من النفقة، نفقة تكفي لواحد. فالسؤال، احنا قلنا نفقة نفسه واجبة عليه، نفقة زوجته واجبة عليه، نفقة أقربائه اللي هم الأب والأم والأولاد واجبة عليه. السؤال هنا التفتوا أحبائي، هذا واحد ما عنده إلا ثوب واحد، لا يملك إلا ثوبا واحدا، وقلنا من النفقة الواجبة شنو؟ الكسوة. فهل يكسو نفسه بهذا الثوب يلبسه هو، أو يكسو زوجته، نتكلم عن الوجوب أحبائي، أو يكسو أبوه أو أمه أو أقاربه أولاده؟ يعني يقول المصنف: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، يجب عليه أي يكسو نفسه. طبعا ليش؟ يعني على فرض توقف مثلا واجب، يريد يصلي والصلاة لا تجب إلا مع الستر، فهذا شنو؟ نقول له واجب أنه أنت تلبس هذا الثوب وتصلي، أو بالأكل أو بالضروريات الأخرى، المثال ما شئت فمثل. فنفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة في فرض عدم توفر مقدار من النفقة لا يكفي إلا لواحد، من المقدمة؟ نقدم نفقة النفس. زين، نفس الشخص المكلف، نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، ونفقة الزوجة، هذا الترتيب أيضا ضروري، مقدمة على نفقة الأقارب، من الأقارب؟ قلنا الأب والأم والأولاد. زين، والأقرب منهم، وين هسه الكلام بالأقارب؟ والأقرب منهم الأقارب مقدم على الأبعد. يعني مثلا إذا كان هناك ولد وكان هناك حفيد، ولد للولد، فالولد مقدم، نفقته مقدمة على نفقة الحفيد. زين، ولو تساووا، ماكو أقرب وأبعد، مثلا أب وأم متساوين، أو أب وأم وولد متساوين على فرض تساويهم، فهؤلاء إذا كانوا متساوون في الأقربية بالنسبة إلى المكلف وعجز عن الإنفاق عنهم كلهم، هنا يتخير مثلا أب والأم، تتخير في الإنفاق على الأب أو على الأم مع القدرة، لأن قلنا مع عدم القدرة لا تجب عليه النفقة. زين، ولذلك يقول: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي يعني نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الأبعد، هاي خصوص الأقارب، فالولد مقدم مثالها، والولد مقدم على ولد الولد، ولو تساووا الأقارب وعجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم. هاي المسألة العائدة على الأقارب، ولو تساوى الأقارب وعجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم. زين، مسألة 1405. الآن بعد أن أتم الحديث عن الصنف الأول من واجبي النفقة اللي هو الزوجة، والصنف الثاني اللي هو الأقارب، ينتقل إلى الصنف الثالث اللي هو المملوك. الإنسان المملوك تجب نفقة. ليش قال الإنسان المملوك؟ لأن راح يجينا أنه المملوك قد يكون حيوانا أجلكم الله، فأيضا تجب النفقة، فراح يفصل. الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه، وله أن يجعلها في كسبه، يعني وللمولى وللسيد أن يجعل هذه النفقة الواجبة عليه، يجعلها بمن؟ في كسب المملوك. يعني شلون؟ التفتوا يا أحبائي، هذا واحد عنده عبد، شو يقول له؟ يقول له أنت اذهب واعمل، وهذا عملك شغلك، طلع منه نفقتك، طلع منه أكلك، طلع منه شربك، طلع منه مأواك وسكنك، واضح؟ طلع من عنده ضرورياتك، طبعا إذا كان يكفي، وإلا إذا لم يكن يكفي وجب على المولى أن يتمه، واضح أحبائي؟ فالمولى السيد يقول للعبد، يقول له أنت اعمل، وهذا عملك، ما تكسبه من عملك هو نفقة لك، يعني اكفني مؤونتك، اكفني نفقتك، اذهب واعمل واكفني نفقتك. فالإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه. زين، وللمولى، هاي له الضمير عائد للمولى، وللمولى أن يجعلها، يجعل النفقة يعني الواجب عليه، يجعلها في كسب العبد، في كسبه. رجاءنا أحبائي إعادة الضمائر ضرورية. وله أن يجعلها في كسبه، يعني شنو؟ يعني وللمولى أن يجعل النفقة الواجبة في كسب العبد مع الكفاية. يعني شنو؟ يعني إذا كانت تلك النفقة الواجبة الناتجة من كسب العبد كافية لنفقة العبد، وإلا، يعني شنو وإلا؟ وإلا إذا لم يكن كسب العبد كافيا له لنفقته مع عدم الكفاية، وإلا هذا استثناء من الكفاية، وإلا مع عدم الكفاية، أي مع عدم كفاية كسب العبد لتغطية نفقاته، تممه المولى، تمم النفقة. زين، والأحوط وجوبا للمالك النفقة للبهائم. يعني شنو؟ يعني إذا كان يملك بهيمة، قلنا إذا كان يملك إنسانا واجب عليه النفقة، إذا كان يملك بهائم، دابة، شاة أو بقرة أو غيرها، وجب عليها أن شنو؟ أن ينفق عليها، يعطيها أكل ويؤويها في مسكن، ما يخليها عرضة للمخاطر. ملتفتين أحبائي؟ زين، إن لم يقدر، أو البيع يبيعها، إن لم يقدر، أو الذبح إن كانت من الأمور التي تذبح وتذكى وتؤكل، فأنت مخير أيها المالك، إما أن تنفق على بهائمك وتعطيها أكل وشرب ومسكن وغيرها من الأمور، أو تبيعها حتى ما تعرضها وتتركها للخطر، أو تذبحها وتأكلها، ما لأنه أنت تتركها لا تنطيها أكل ولا تخليها بمسكن ولا تبيعها، هذا حرام، ولا تذبحها وتأكلها، هذا حرام عليك، واضح أحبائي؟ زين. 1406. الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح. التفتوا أحبائي، واحد التفتوا، واحد من البداية يقول بأنه أنا قبل ما أتزوج أنا ما قادر على الإنفاق على الزوجة، ما أقدر، أنا أعرف وضعي بأني لا أستطيع الإنفاق، هاي الزوجة تريد سكن وتريد أكل وتريد شرب وتريد آلة تنظيف وتريد ضروريات وتريد طبيب، هذين كلهن ما متوفرات، لا أستطيع على توفيرهن، لكن مع ذلك عقد على امرأة، هاي عدم قدرته، عدم قدرته على الإنفاق. التفتوا أحبائي، من البداية مع علمه قبل الزواج عدم قدرته على الإنفاق من البداية، هل يبطل العقد أو لا؟ هل يوجب الخيار للمرأة في الفسخ أو لا؟ هذا السؤال. شو يقول المصنف؟ يقول الأشهر، طبعا ليش قال الأشهر مو المشهور؟ الفرق بين الأشهر والمشهور أنه المشهور أكو رأي مشهور أو آراء مشهورة، وفي قبالها شنو؟ في قبالها رأي واحد شاذ، رأيون شاذ، رأيون غير صحيح، بينما هذا إذا قال المشهور. أما إذا قال الأشهر لا، هناك قولان مشهوران وهذا القول هو أشهر القولين، هذا الفرق، واضح أحبائي؟ يعني خلاف المشهور عن الأشهر، أنه هناك قولان كلاهما مشهور ولكن هذا الأشهر منهما. الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح، فلو كان عاجز عن النفقة وكان غير قادر على النفقة من البداية فلا يؤثر ذلك على العقد ويكون العقد صحيحا لو عقد. ولذلك يقول الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح. فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ. هل يحق للمرأة أن تفسخ العقد؟ لا يحق لها أن تفسخ العقد حتى ولو كان غير قادر على الإنفاق. زين، أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ، لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم. يعني تقدر هذه المرأة الزوجة تقول بأنه هذا عاجز عن الإنفاق، فأنا إيش أسوي؟ خلي أفسخ العقد. نقول لا، ليس لك الحق في الفسخ. تقول بأنه أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي، نقول لها أيضا ليس لك الحق برفع شأنك إلى الحاكم حتى شنو يفسخ. التفتوا أحبائي هنا وين؟ ولا ليس لها الحق بالفسخ، وليس لها الحق أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي بمن؟ مو بالطلاق راح يجينا، لا بالفسخ. ليس لها الحق أن تفسخ، وليس لها الحق أن ترفع أمرها عند عجزه عن النفقة للحاكم الشرعي. زين شو تسوي؟ هنا يقول المصنف ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي بالطلاق. بالطلاق نعم، يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي عند امتناع الزوج أو عدم قدرته على النفقة. الحاكم الشرعي شو يقول له؟ يقول له بأنه أنت تعال انفق. قال أنا عاجز على الإنفاق، نقول له طلق. إذا كان قادر على الإنفاق يخيره الحاكم بين الإنفاق وبين الطلاق، يخيره يقول له انفق، فإن لم ينفق طلقه. ملتفتين؟ هذا إذا مع قدرته على الإنفاق. مع عجزه بعد شنو؟ لا معنى لأن يقول له الحاكم الشرعي انفق، لأنه هو عاجز عن الإنفاق، فيطلقه الحاكم الشرعي إذا امتنع. ولذلك يقول بس رجاء أحبائي فرقوا بين الفسخ وبين الطلاق. إذا كان الزوج عاجزا عن النفقة للزوجة ليس لها خيار الفسخ، وليس لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي حتى شنو؟ حتى يفسخ العقد. فسخ ماكو، هذا مو من مجوزات الفسخ، مو من العيوب التي تجوز الفسخ، لكن لها الحق أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليطلقها. فإن كان الزوج عاجزا أمره الحاكم بالتطليق، وإن كان قادرا على الإنفاق أمره بالإنفاق، فإن امتنع أمره بالطلاق. هذا خلاصة المسألة. طبعا هذا كله قول الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح. فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجزة العاجز عن النفقة أو طرأ العجز بعد العقد، سواء هو كان عاجز من البداية أو لا، عقد ثم طرأ عليه العجز، يعني مثلا ضربت سيارة، تعوق، تمرض، أي سبب من الأسباب التي منعته عن الإنفاق، لم يكن لها للزوجة الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم. ولكن ماذا تصنع؟ ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيأمر الحاكم الشرعي زوجها بالطلاق، فإن امتنع الزوج عن الطلاق طلقها الحاكم الشرعي. زين، وإذا امتنع القادر، هذا وين كلامنا كان في العاجز، وإذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضا المرأة الزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين. قلنا بالعاجز لا معنى لأن يلزمه بأحد الأمرين اللي هن الإنفاق والطلاق، لأنه هو أصلا عاجز عن الإنفاق فيأمره بالطلاق. أما في القادر لا، الحاكم يقول له إما أن تنفق أو تطلق. فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها. التفتوا أحبائي، هذه نقطة جدا مهمة. قلنا بأنه إذا كان عاجز عن الإنفاق بعد الحاكم الشرعي مباشرة شنو؟ يأمره بالطلاق، إن امتنع يطلق الحاكم الشرعي من يمه. لكن هنا أكو تفصيل بالنسبة إلى القادر على الإنفاق. القادر على الإنفاق لا، الحاكم يخير بين أمرين، يقول له إما أن تنفق فقال أنا ما أريد أنفق، نقول له واجب عليك تطلق، فقال أنا ما لا أنفق ولا أطلق، امتنع على الأمرين. يقول هنا أيضا مو مباشرة الحاكم الشرعي يطلق، إن كان هناك مال تستطيع المرأة أن تأخذ منه، مال للرجل تستطيع المرأة أن تأخذ منه وتنفق نفقتها الواجبة تأخذه طبعا حتى مع عدم علمه. ملتفتين؟ يعني إذا فرضا زوج
لا ينفق على زوجته النفقة الواجبة وتستطيع أن تأخذ من أمواله، يعني تحت يدها تستطيع أن تأخذ من أمواله فيجوز لها ذلك. فعموما هنا شنو الحاكم الشرعي إن امتنع القادر على الإنفاق من النفقة ومن الطلاق، هنا شنو الحاكم الشرعي يقول له إما أن تطلق وعفوا إما أن تنفق أو تطلق. زين خلنا نقرأ المسألة. فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق، فإن امتنع عن الأمرين عن الإنفاق وعن الطلاق ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله، قلنا إذا أكو مال تحت يدها تستطيع أن تصرف منه، جاز في هذه الحالة للحاكم طلاقها. واضح أحبائي؟ إذن كل هذا الذي تقدم لا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب، يعني الزوج سواء كان حاضرا أو غائبا لا فرق بالتفصيل المتقدم، إما أن يكون عاجزا فيطلق الحاكم الشرعي إذا امتنع، أو يكون قادرا فيخيره بين الإنفاق والطلاق، فإن امتنع منهما أخذ من ماله، فإن لم يمكن طلق الحاكم. زين لا فرق بين الرجل الحاضر الزوج الحاضر أو الغائب. نعم أكو استثناء واحد اللي هو شنو اللي هو المفقود، إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته، احنا متأكدين بأنه هذا الزوج حي لكنه مفقود، وجب على المرأة بهذه الحالة مو ترفع أمرها بعد الحاكم الشرعي الصبر، وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه. واضح؟ فاستثناء عدم رفع الأمر إلى الحاكم يمتى؟ في حالة المفقود فقط، أنه إذا كان الزوج مفقودا يعني مو مسافر وإحنا متأكدين بأنه مسافر وقاعد في بلد آخر وهو يمتنع، لا، إذا كنا نجهل مكانه نجهل حاله، المفقود يختلف عن المسافر. التفتوا أحبائي، إذا كان الزوج مسافر وغائب لا نلزمه بالأمرين، إما أن يبعث عليه الحاكم الشرعي، إما أن ينفق أو يطلق أو على هذا التفصيل المر. أما إذا كان لا الزوج مفقود هو مو مسافر، لا فقد، سافر في سفر معين وفقد، مع أننا نعلم حياته هو مو ميت، ندري بأنه حي ولكنه لا نعرف تفاصيله لماذا فقد أين محل يعني تواجده. إذا كان مفقودا بهذه الحالة المرأة تصبر، يجب عليها أن تصبر ولا ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. زين بس تصبر، يقول أكو مال ينفق على المرأة منه وهذا المال تابع للرجل، هو بعد ننفق عليه. أكو ولي لهذا الرجل الزوج ينفق على المرأة وعلى الزوجة من مال الزوج، أيضا ماكو مشكلة، وإلا فتصبر. أو بعض التفاصيل ستأتي إن شاء الله ليقول المصنف، ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود. زين مسألة 1407، لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، وهذا قلنا واضح، وأصلا إذا خرجت شنو سقط حقها في المطالبة بنفقتها الواجبة. لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها. السؤال هنا أحبائي، هل هذا الكلام مطلقا أو لا بقيد أنه لا ينافي الاستمتاع؟ يقول فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحواض. يعني التفتوا أحبائي، إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع للزوج حرم عليها الخروج ولا تستحق النفقة، وإذا كان خروجها من بيت زوجها بغير إذنها عفوا بغير إذنه غير مناف لحق الاستمتاع ولكن مع ذلك خرجت، يعني مثلا هي درت به بأنه راح للدوام وهسه هذا الوقت خرجت، هذا خو لا ينافي حق الاستمتاع ولكن مع ذلك خرجت من غير إذنه، أيضا هذا شنو يحرم على الأحوط خروجها ولا تستحق النفقة. زين ولذلك يقول لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحواط، يعني إن لم يكن منافيا لحق الاستمتاع حرم على الأحواط. واضح إن شاء الله. زين فإن خرجت بغير إذنه شنو يترتب عليه؟ كانت ناشزا. زين ولا يحرم، كانت ناشزا، وإذا كانت ناشزا قلنا بأنه هذا التفصيل أنه المصنف يحتاط في سقوط النفقة الواجبة والمشهور يقول لا تسقط النفقة الواجبة. زين ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج، يعني الأفعال الأخرى اللي هي ما عدا الخروج وما عدا حق الاستمتاع يحرم على الزوجة. طبعا كلامه بالحرمة التكليفية هنا، يريد أن يتحدث في هذه المسألة عن الحرمة التكليف. ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع. مثلا يعني الزوجة أرادت أن تتصل بصديقتها فرضا أو بأهلها بأختها والزوج رفض ذلك، هذا هل هو خروج؟ نقول لا. هل هو منافي حق الاستمتاع؟ لا. فبعد شنو؟ لا يحرم عليها مخالفة الزوج بذلك، قالها سوي هاي الأكلة المعينة، سوي هذا الفعل المعين، هاي الأفعال الأخرى التي هي غير حق الاستمتاع وغير الخروج، هل يحرم على الزوجة فعلها؟ يقول لا، لا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون ذلك الفعل منافيا لحق الاستمتاع. مسألة 1408 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.